السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا الكرام، إن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية، وغاية القرآن أن يرشد الناس إلى الخير، وأن يدعوهم إلى الهدى، وأن ينتشي لهم من الضلال والردى. وأداة القرآن في ذلك الأمثال، فأمثال القرآن كما رأينا على مدار الحلقات السابقة ترينا الخير وتبرز لنا تفاصيله وتدعونا إلى أن نغتنمه وتغرينا بفضائله، وأرطنا أيضا الشرور وكشفت عن مثالبها وأرطنا مناقصها، وكأنها تنفرنا، بل إنها تنفرنا منها أو أن نقترب منها. واليوم نختم هذه السلسلة المباركة بمثل قرآني يصور الحياة الدنيا ويبرزها لينفر الطباع من التجاذب إليها، وليحذر الناس من التهالك عليها، فإنها دنيا وهي فانية، وعما قريب إما أن الدنيا بأثرها تنتهي أو أن ترحل أنت وتنتهي أيامك فيها. والميل للحياة الدنيا ميل فطري، والله عز وجل أراد في الفطر أن تحب الحياة الدنيا، لأن حب الناس للحياة يدفعهم إلى إعمارها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فغرس الله في الطباع ميلا إلى الحياة الدنيا، ولكن هذا الميل إذا زاد فإنه ينقلب على الإنسان، وزيادته تعني أن الدنيا تتمكن من قلب صاحبها، وأن الدنيا تتمركز في عواطفه وفي أنفاسه فيجعلها قبلته، وإليها يتجه بمقاصده فيخسر الخسران المبين. ميل فطري إلى الدنيا، نعم، تكالب عليها، ارتكاس في حمأتها، هذا هو الخطر الكبير. والقرآن الكريم من خلال الأمثال صور لنا الدنيا وحقيقتها حتى لا نركن إليها أو نخلد إلى متاعها. من ذلك قول الله عز وجل في سورة يونس، وأرجو أن يكون المصحف في يدك وأن تتابع معي. يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه هي الحياة، هذه هي الدنيا التي غرت فرعون حتى قال فيها: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذه هي الدنيا التي غرت قارون وجعلته يقول: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. هذه الدنيا التي تعب فيها الأنبياء وخرجوا في الصحراء يبحثون عن مأوى لهم ولأهلهم وذويهم، لأنها هينة ولا تزن عند الله جناح بعوضة من هوانها أن الأنبياء خرجوا في صحرائها يبحثون عن وسيلة إنقاذ بإذن الله عز وجل تصونهم من أعدائهم، وعن لقمة عيش يحفظون بها حياتهم. تسمعون لنبي الله موسى إذ يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه هي الحياة التي غرت كثيرا من الناس، فشربوا خمرها وسكروا بشهواتها فترنحوا فيها فتاهوا فيها وضربوا في أرضها على غير وجه، وظلوا كذلك حتى أيقظتهم سكرة الموت. وفرق كبير بين سكرة من خمرة الحياة وبين سكرة الموت، فسكرة الموت موقظة، أما الأولى فكانت منيمة لهؤلاء. الحياة الدنيا عمرها قصير، يدل على ذلك اسمها، إنها الدنيا من الدنو وهو القرب، ودنيا فعلة أي الصفة الثالثة للمؤنث، يعني ما في أقرب منها، وهي كذلك عمرها قصير وأيام الناس فيها معدودة. إنها كشجرة لها أغصان وأوراق، وكلما مر يوم منها سقطت ورقة، ثم سقط غصن، ثم سرعان ما تسقط الشجرة كلها وتجتث من أرض الحياة فما لها من قرار. أو الدنيا من الدناءة بمعنى الخسة والحقارة، وإنها لكذلك، إنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الحصير قد أثر في جنبه فأشفق عليه، وكأني به يقول: الملوك يفترشون الأرض حريرا ويعلون فيها علوا كبيرا، وأنت يا رسول الله تنام على الحصير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. ويقول النبي: مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح عنها وتركها. إن الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي ساعة من نهار قال فيها تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الحياة. وآيات القرآن صريحة في تحذير الناس من غرورها: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ووصفها الله بأنها لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. جاءني يتألم وبأنفاس في الصدر تتردد وبآهات واضحة مع كل نفس: لقد فقد ماله، فقد رأس ماله كله، فقال: فقدت مالي، فقدت عقاري، فقدت أموالي التي كانت في البورصة. قلت له: إن الدنيا فيها خير كثير، فيها جبال ما أثقلها، فيها سهول ما أوسعها، فيها بحار ما أزخرها، فيها أنهار ما أسرع تدفقها، تحت أرضها معادن، فيها خيرات كثيرة، انظر إليها في اتساعها، انظر إليها في شمسها، انظر إلى جمال قمرها، انظر إلى صبحها إذا أصفر، انظر إلى ضحاها، انظر إلى الليل إذا سجى، انظر إلى هذا كله. فأخذته الدهشة، فقلت له: كل ما سمعت لا يزن عند الله جناح بعوضة، فكيف بحال أموالك؟ إنك تتكلم عن شيء تافه. فنفض غبار الهم عن نفسه، وعادت الإشراقة مرة أخرى إلى وجهه. إنها الحياة. إن الذين يتكالبون على أموالها ويتقاتلون على مفاتنها، إنهم يتقاتلون على جيف يحسبونها شيئا وهي ليست بشيء، إنها جيفة وطلابها كلاب. إن الحياة الدنيا سريع انقضاؤها، سريع اضمحلالها، فهي إذا كست أو كست، وإذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد. هذه هي الحياة. فإذا قال الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ينبغي أن نحذر. ولا يغرنكم بالله الغرور، ينبغي أن ننتبه. هذه الكلمات الصريحة، هذه الأفكار الذهنية المجردة، نجد القرآن الكريم يعبر بصورة أخرى عن الحياة الدنيا، يرسم صورة يمكن للعاقل أن يتأملها، ويمكن لكل صاحب فهم أن يدركها وأن يشاهد هذه الصورة أمامه، ثم ينتقل من الحس إلى الفكرة المجردة، فيتم التعانق بين ما رأى والهدف الذي من أجله سمع المثل. تعالوا إلى القرآن الكريم، إلى أمثال القرآن، أو مثل من أمثال القرآن يصف لنا الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. سياق المثل. كل أمثال القرآن وظفت توظيفا سياقيا يبرز هدف ويكشف غاية، ولا يصح بحال من الأحوال أن تنقل مثلا من سياقه ومجاله إلى صورة أخرى. وهنا لابد أن ننظر إلى السياق الذي ورد فيه هذا المثل. ما السياق العام؟ السياق العام، القرآن يحدثنا عن قوم ألجأتهم المخاوف وهم في البحر يسيرون. ألجأهم الخوف والرعب إلى البحث عن وسيلة منقذة وعن مخلص لهم من هذه المهالك. فلما التفتوا فلم يجدوا صنما كانوا يعبدونه، أو حجارة كانوا يقدسونها، إنما لم يجدوا إلا الله رب العالمين. فلما جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ابتهال رائع، ووعد من خلال القسم الموطأ له باللام آكد، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. استجاب الله لهم، وإلى البر رست سفينتهم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. كنتم قبل موشكين على الموت، والهلاك قد لاح في الأفق، وظهر الموت بين أعينكم فاغرا وقلتم لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أين الضعف الذي كان مسيطرا عليكم؟ أين الابتهالات والآهات؟ أين الدعوات والرجوات التي رفعتموها إلى الله عز وجل؟ إنهم نسوا ذلك كله. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي إن هذا البغي الذي تفسدون به في الأرض، أو هو علامة إفسادكم في الأرض، تبغون في الأرض بغير الحق، هذا البغي سوف يثمر الحنظل، ولن تجدوا معه إلا المر. فإن الذي يزرع الشرور فإنه يجني من ثمراتها الحنظل والمر. وإن الذين يبغون في الأرض، إن بغيهم سوف يعود عليهم، إنما بغيكم على أنفسكم، على أنفسكم. ثم ماذا؟ هب أنكم عشتم فترة من الزمن أو حينا من الدهر ما عساه أن يكون، وما عسى هذه الحياة أن تطول، إنها متاع الحياة الدنيا. لما قال الله عز وجل بأن هذا البغي سوف يعود على صاحبه وأن مدته قصيرة وأن أمده ليس بطويل، إنما هو متاع الحياة الدنيا، جاء المثل القرآني ليكشف عن طبيعة هذه الحياة، ليقللها عندهم وعند كل ناظر بعقله إليها، وليحقرها أمامهم حتى لا يتيهوا بها، وحتى لا يفتخروا بجمعها، وحتى لا يخلدوا إلى متاعها. إن الحياة التي بغيتم فيها وآثرتموها على الآخرة إنما مثلها، يأتي المثل ليشرح ذلك. فالعلاقة بين المثل وبين ما قبله هو تفسير أو بيان لمعنى قول الله عز وجل إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وكأن سائلا يسأل وما الحياة الدنيا، ما أمدها، ما زينتها، ما جمالها، ما عمرها؟ القرآن يجيب من خلال هذا المثل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، الآيات. وأريد أن أقف مع قول الله عز وجل إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. أولا، قرأت متاع بالنصب وهي قراءة حفص، وقرأت متاع على قراءة متاع، يبقى على أنفسكم التي سبقت يبقى جر ومجرور يفيد التعلق وفقط، وتبقى متاع هي الخبر، أو أن متاع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وتصبح ويصبح قوله على أنفسكم هو خبر المبتدأ اللي هو بغيكم. يعني إيه؟ يعني إنما بغيكم على أنفسكم جملة منتهية مبتدأ وخبر، متاع الحياة الدنيا هو متاع الحياة الدنيا. تتخيلوا أن البغي يصبح متاعا للحياة الدنيا، لماذا؟ لأن متاع الحياة الدنيا فان، ولأن عمره قصير، فإذا كان أمد البغي بهذا القصر ومهدد بالفناء، إذا لا قيمة لأي بغي ولا لأي باغي يبغي في الأرض ويفسد فيها، إن أمده قصير وإن عمره على الأرض قليل. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وعلى قراءة متاع والنصب هنا أجمل، لماذا؟ تعالوا نفسره. متاع الحياة الدنيا ممكن أن تكون منصوبة على الحال، أي حالة هذا البغي متاعا للحياة الدنيا، هذه واحدة. الثانية، أن تكون متاع مفعول مطلق، يعني منصوبة على المصدرية لفعل محذوف، أي نمتعكم متاعا في الحياة الدنيا ثم تهلكون. الثالثة وهي الأجمل عندي، أن يكون منصوب على الظرفية، لأن كلمة المتاع فيها إشارة إلى الوقت، فالكلمة مع دلالتها على حدث ما أو على وصف ما، إلا أنها تحمل ظرفها، تحمل زمانها، تحمل وقتها، كما قال الله عز وجل في موضع آخر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي متاع قليل. فالنصب على الظرفية يعطي إيحاء بقصر هذا المتاع وأنه أيام معدودة، متاع الحياة الدنيا وما عسى أن يكون متاع هذه الحياة، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ثم ما هذه الحياة الدنيا؟ انظروا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. إنما للقصر، وهي قصر قلب كما أشار إلى ذلك البقاعي ونهج نهجه العلامة ابن عاشور. لكن شيخنا أبو حيان في البحر المحيط قال إنما ليست للقصر لا وضعا ولا استعمالا، إنما ليست للقصر عنده لا وضعا ولا استعمالا. دليله في ذلك أن القصر يفيد الحصر، والله سبحانه وتعالى وصف الحياة الدنيا بأوصاف مخالفة لهذا الوصف، فمعنى ذلك أن الحياة الدنيا ليست منحصرة عنده وليست مقصورة على هذا المثل، فقد وصفها الله بأمثال أخرى. ولكني تأملت فوجدت أن الأمثال الأخرى التي جاءت تصف الحياة الدنيا وتشف عنها كلها تدور في هذا الفلك. تعالوا لنذهب إلى سورة الكهف، يقول الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الثالث، اعلموا أنما الحياة الدنيا في سورة الحديد، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الآية لو نظرت في هذا كله لوجدت أنها المعاني كلها تدور حول أن صورة الحياة كصورة زرع كان قبل نزول المطر ضعيفا هزيلا، فلما نزل عليه المطر واهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اختلط هذا النبات وتكاثف حتى ظن صاحبه بأنه يعني شيء، بأن هذا النبات شيء كبير وشيء عظيم، فلما فرح به وهش له وانتظر الانتفاع إذ به يجد الانقطاع ويجد الزرع الجميل يجده حطبا أو هشيما تذروه الرياح. فالأمثلة كلها أو الآيات في مجملها تصل بالحياة الدنيا إلى هذه الحقيقة وإلى هذا التمثيل، وبالتالي تصح أن تكون إنما هنا للقصر، وهو قصر قلب لأنه يبطل فكرة عند المخاطب، والمخاطب هم الكفار ومن كان على شاكلتهم، يبطل فكرة أن تكون الحياة الدنيا شيئا وهي ليست بشيء ويقنعهم بهذا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، مثل الحياة المثل إما أن يكون القصة العجيبة، وإما أن يكون بمعنى الصفة، وإما أن يكون هو تشبيه شيء بشيء، يعني تشبيه الثاني بالأول، أو تشبيه المضرب بالمورد، يعني كما أشار الزمخشري وغيره بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا تشبيها تمثيليا، يقوم هذا التمثيل على أنه شبه الحياة الدنيا وما يحدث فيها من لا بل شبه النبتة التي تثمر وتزدهي وتتشابك مع أخواتها من خلال المطر النازل ومن خلال الماء الهابط تكبر وتنمو وتزدهي، فإذا ما وصلت إلى مرحلة الازدهار الكبير اضمحلت وانزوت وانتهت. كذلك الحياة الدنيا تبدو في أول أمرها ضعيفة مضمحلة ثم تزدهي وتكبر وتبهج وتأخذ زينات كثيرة حتى إذا ما اطمأن الناس لها وفرحوا بها وأنهم مخلدون فيها أتاها أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والمثل يقول أشياء كثيرة، يقول أولا بأن الحياة الدنيا قصيرة وعمرها أو عمرها كعمر نبات كبر ثم ازدهى ثم انتهى، كذلك انظر إلى هذه المدة إنها قصيرة. يقول المثل أيضا إن من يغتر بالدنيا هو يغتر بشيء فان مضمحل. الثالثة أن الذي يكد ويتعب من أجل الانتفاع بالحياة الدنيا إنما يصرف جهده في شيء ضائع لا ينفع. هذه بعض المعاني السريعة لغايات هذا المثل. فالمثل بهذا الشكل يكشف عن حقيقة هذه الحياة إنها قصيرة. نعم قصيرة. بعد أنت بتعيش كام؟ يعني أنت عمر الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة يعني كقطرة ماء في بحر أو كحبة رمل في فلاة كبيرة أو في جبل ضخم. ما عسى أن يكون عمر هذه الحياة. ثم ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يصور الحياة الدنيا من يوم أن خلقها حتى يفنيها. طب عمرك أنت فيها كم؟ 70 80 نصهم ليل نوم ما استفدت شيئا منه. 15 سنة أو 20 سنة بتعيش بعقل لا واعي، يا إما صبي يا إما فتى. فترة شبابك من 20 للـ40 زود شوية 50 30 كم ضحكت فيها وكم بكيت، كم مرت بك لحظات سعادة وكم مرت بك لحظات شقاوة. يا إن ذلك قليل. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة المتاعب. وتعالوا لنسمع القرآن وهو يلخص دورة الإنسان في الحياة وهي عمرك الذي تعيش. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. 3 أطوار. الطور الأول الضعف، الطفولة الناشئة، الطفولة التي تخرج ضعيفة هزيلة، ولولا مساعدة الآخرين ما استطاعت هذه الطفولة أن تحيا، إنه ضعف. ثم يأتي طور ثاني بعد هذا الضعف، الشباب والحيوية والقوة والحركة والانتشار. يدوم ذلك طويلا؟ لا، حتى إذا ما وصل إلى تمامه عند 40، بعد 40 يبدأ العد التنازلي. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه دورتك أنت في الحياة، إنها دورة قصيرة. إذا كانت الحياة الدنيا كلها مذ خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كماء أنزلناه من السماء وكذا وكذا، هذا يعني في منتهى القصر، فكيف أنت بأيامك المعدودة فيها؟ ثم هب أن الحياة 1,000,000 سنة، ملايين السنين، وانت شاغل بالك مع الباحثين عمر الظهر كان كام وستبقى الحياة كم سنة، هذا لا يعنيك في شيء. إن دنياك هي ما تعيشه من أيام منذ ولدت وخرجت من عالم الأرحام ودبت قدمك على الأرض إلى أن تعود مرة أخرى إلى الأرض، هذه دنياك. لا يعنيك أن يكون عمر الدهر 1,000,000 أو 1,000,000، ولا يعنيك أن يكون عمر الحياة الباقي منها آلاف السنين، إن ذلك لا يعني شيء. إن الحياة كلها بقصر هذا الزرع الذي ازدهى وظهر ثم سرعان ما انزوى وانتهى. نعود إلى المثل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. طب اشمعنى من السماء؟ إذا كانت الغاية هي تشبيه النبات أو الأرض التي فيها هذه النباتات، ما هو من الممكن أيضا أن يكون الماء من الأرض وماء النهر يعمل عمله أيضا في النبات والنبات تزدهي وتزدهر به، لكن لماذا اختار ماء السماء وليس ماء الأرض؟ ذلك لأن ماء السماء لا دخل للإنسان فيه، أما ماء الأرض فللإنسان فيه دخل. ماء السماء لا يزيد ولا ينقص، أما ماء الأرض فهو قابل لهذه المغايرات والأنسب والأليق اتساقا مع طبيعة الحياة التي هي هبة الله عز وجل للكون وللأرض، إنما تحيا بأمر الله وأمرها علوي سماوي، ولذلك اختار الله عز وجل ماء السماء وليس ماء الأرض. ثم الثانية، إنه ماء، والماء هو كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو يتحدث عن دورة الحياة في الأرض، والأليق والمناسب أن يكون مضان المثل ومضربه هو الماء لا شيء آخر. كماء أنزلناه من السماء فاختلط. اختلط ايه اللي اختلط؟ اختلط يعني ايه؟ اختلط، اصل الاختلاط هو ان تأتي بشيئين مختلفين وتمزج بينهما على ان تبقي مفردات كل واحدة مما مزجت على حاله. طيب، فان ذاب تحول من الاختلاط الى المزج، ولذلك وصف الله الشركاء بالخلطاء على لسان نبي الله داود، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي، لأن كل واحد يعرف ما له من مال ولكنهما يجتمعان على مصلحة واحدة. فالاختلاط لا يعني المزج، والماء موجود على حاله والأرض على حالها. طيب، والنبات كذلك، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط. لاحظ أجواء السرعة التي تشي بها حروف حرف الفاء، وستلمس ذلك هنا. الفاء فاء السرعة، كما إن أنزلناه من السماء، ما عادش فطر عشان المسألة، لا. فاختلط، يقولك إن اختلط هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أن الزرع عندما نزل عليه الماء ازدهى وتكاثر ونمى وتشابكت أغصانه، لأن الزرع الذي يروى يكبر ويتفرع، فإذا ما كبر وتفرع فإن الأغصان تتشابك، والأرض التي يختلط النبات بها يختلط بعضه ببعض فهي أرض خصبة. أما الأرض الجداء فزي ما بيقولوا كده، كل نبتة بتنادي على التانية، فليس ثمة اختلاط. يعني إيه؟ يعني فاختلط به نبات، يبقى دي علامة الازدهار والنماء وكذا، على حد قول الله عز وجل اهتزت الأرض وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فاختلط به نبات الأرض. فاختلط في بعض القراء وقف على فاختلط ازاي بقى؟ أي كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط. اختلط ايه؟ اختلط الماء بالنبات، ويبدأ يقول ايه؟ يقول به نبات الأرض. أبو حيان قال إن ده وقف قبيح، وأثناء تعليقه بيقول إن الوقف على فاختلط ده بيفكك نظم اللغة ويفسد المعنى في نظري. لكني جئت أقرأ عند قالون فوجدت إن عند قالون تقريبا وقف لازم يقرأ هكذا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط، ويقوم يبدأ بقى به نبات الأرض. وقف جميل. هو أبو حيان بيقول لولا إن الإمام الخطابي ذكر هذا ما ذكرته في كتابي، يعني لكن كلامه فيه دلالة جميلة قوي. شوف احترامه لأستاذه، شوف احترامه لمن سبق، يعني هو في قرار نفسه غير مقتنع، ولكن احتراما لأستاذه أورد هذا الرأي وتحدث عنه مع أنه أبطله ورفضه. ولكن وجوده عند قالون بهذا الشكل يغرينا بأن نختار هذا الوقف، وهو وقف جميل. أي لما نزل الماء من السماء اختلط بإيه؟ ما انت فاهم؟ اختلط الماء بغيره، وبعدين به نبات الأرض، أي بسببه يكون نبات الأرض. وتغير الوقوف في مثل هذه القراءات يثري المعنى ويكثفه. فاختلط به، الباء تفسر على نوعين، يا إما أن تكون بمعنى المصاحبة، يعني إيه؟ يعني وجود الماء مع النبات. ويؤيد ذلك ان في بعض مراكز علمية في بلاد غربية لا اسميها بيزرعوا تقريبا بيقولوا ايه، بيقولوا ان 95% من اغذية النبات بياخدها من الايه، من الهواء من الجو، و5% فقط بياخدها من الارض. يعني ايه؟ يعني وجود النبات مع الماء يحيا وده المهم، اما وجود النبات في الارض فهو اقل اهمية. ولذلك قال فاختلط به، اي الماء بالنبات، يبقى باء المصاحبة، او به باء السببية، اي بسبب هذا الماء تكاثف هذا النبات وانتشر وتكاثر. فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام. ما هو النبات انواع، فيه نبات بيؤكل ونبات لا يؤكل. واحتراما او افهاما لقصد القرآن من النبات المقصود، قال مما يأكل الناس والانعام، اي انه اختار النبات الذي يؤكل، مما يأكل الناس والانعام. لكن العجيب وجود الانعام مع الناس في الاكل والشرب. يا شوفوا الانسان بقى المغرور الفتوة بقى يا اخي، ده انت دايما ما يذكر اكل الانسان الا ومعه اكل الحيوان، يبقى هتفتخر على ايه؟ ده هنا يقول لك مما يأكل الناس والانعام، وهناك في سورة عبسة يقول لك متاعا لكم وفاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم. يعني أنت عايش في وسط متاع يشاركك فيه الحيوان، فما فيش داعي بقى للاغترار، ما فيش داعي للتكبر. ما تأكل هو من جنس ما ربما، يعني ربما يعني الأرض واحدة يأكل منها الإنسان ويأكل منها الحيوان، يعني فما فيش داعي. يعني مما يأكل الناس والأنعام. وبعدين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، وصلنا بقى لمرحلة الازدهار والنماء، والأرض تزينت، ها تزينت في المعمار، في الطرق، في الكباري، في هذا كل الأرض تزينت، بقى فيه سفن فضاء، بقى فيه طائرات، الناس بقى متهيألها خلاص إن هي وصلت إلى هنا. إذا وصلت الحياة إلى قمة الزينة فمعنى ذلك أنها قد وصلت إلى منتهاها، ذلك لأن أعلى قمة للشيء هي بداية السقوط، وما طار طائر وارتفع إلا وكما طار وقع. الإمام الرازي هنا بيعلق بيقول إيه؟ بيقول هنا في إشارة على أن الحياة إذا ابتسمت لإنسان، اللفظ لي والمعنى له، إذا ابتسمت لإنسان وهشت له واطمأن بها فهذا دليل على أن أجله قد أتى، وأن حتفه اقترب، وأنه ميت لا محالة. هذه هي الحياة، تغري الناس وتضحك له، حتى إذا ما وصلوا إلى أن يغتروا وأن يهشوا ويأنسوا بهذا المتاع فإن النهاية تكون قريبة. رب ركب قد أناخوا عيسهم، إبلهم، رب ركب قد أناخوا عيسهم في ذرى مجدهم حين بسق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. هذه هي الحياة، وكأني أنظر إليها في صورة فتاة خرجت من كهف الفقر، عليها أسماله الباليات، وضحكت لها الحياة لما تملك من مفات جمالية أو إمكانات صوتية، نادت وغنت وشدت فأدهشت، فتراقصت لها القلوب فرقصت، وأنفق الناس من جيوبهم ليستولوا على قلبها، فلما زهت وازدهت وظنت أنها قد جمعت من الحياة وأوعت ووصلت إلى أعلى درجات المجد، إذ بها تفقد كل ذلك في لحظة، وتمسك الأيام بسكين القدر لتذبح رقبتها ولتعيدها مرة أخرى من التراب التي نسته فترة، ثم إذ بها بعودته تتذكر. هذه هي الحياة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يا سلام، أخذت الأرض اللي استعار في أخذت بتضحك. أي والله العظيم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. الأخذ يبقى التناول، يعني في زخرف نازل والأرض مد أيديها، والأرض تمد إيديها لعطاء الله، لمواهب الله. هي هو الأخذ أصل معناه كده، إنك أنت تمد إيدك للتناول. انظر إلى الاستعارة التي تضحك، والضحك أحيانا فيه معنى السخرية، كما قال الشاعر القديم: لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. فالأرض بتضحك، ضحكت وهي بتأخذ عطاءات الله. أخذت الأرض زخرفها وزينت. قالوا وزينت، أقف، أنا عايز نقف مع وزينت. وزينت قالوا إن التشديد في حاجتين، في حرف مخفي وحرف ظاهر، وذلك يتمم التشاكل بين الزينة المخفية للأرض والزينة الظاهرة. يعني إيه؟ يعني الزينت اتنين زاي، واحدة مخفية وواحدة ظاهرة، يرمز بهذه وتلك إلى زينة الحياة. فالمخفي من الحروف يتسق مع المخفي من الزينة، والظاهر من الحروف يتسق مع الظاهر من الزينة. هذه واحدة. الثانية سريعا، فالإشارات تلاحقني. الثانية الزينت أصلا أصلها تزينت، ثم قلبوا التاء زاي ليدل ذلك على السرعة. يعني المسألة دي مسألة سريعة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا بعد هذه الزينة وهذا الزخرف، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولماذا القوم الذين يتفكرون؟ لأنهم الذين ينتفعون. ثم هذه دعوة للتفكر. لكن قبل أن أختم، أريد أن أحيلك إلى الآية التي تلت هذا المثل. انظروا، المثل بيقول إن في اضمحلال وانزواء وضعف ومخاوف وكذا وكذا. هذه المخاوف كلها تجعل كل عاقل يبتغي حياة لا خوف فيها. ولذلك أردف القرآن: والله يدعو إلى دار السلام. هو ما قالش هنا الجنة، لأن اللي ينفع هنا هي دار السلام. صحيح هي دار السلام، هي الجنة، لكن يريد أن يأخذ ظل الكلمة، ظل السلام، ليشعرك بأن الحياة متاعب، ولأن الحياة حرب، ولأن الحياة اضمحلال، ولأنها ضعف، ولا يسلم فيها إنسان. فإذا ما أردت السلام فلا تلتفت للحياة الدنيا، وإنما أمل في دار السلام تجد السلامة. ولذلك كان هذا التعقيب القرآني الرائع: والله يدعو إلى دار السلام. ونحن نختم حلقتنا بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.